بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم الشيخ الطبيب محمد خير الشعال في محاضرات تفسير القرآن الكريم، تطلب النسخة الأصلية من شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع على الرقم 2727-00-30.
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد. فنحن في دروس التفسير في تفسير آخر سورة الليل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. يقول الله تعالى فأنذرتكم نارا تلظى، يعني نارا تتوقد وتلتهب. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله تعالى بشيرا ونذيرا. وفي التربية يقولون لا بد للمربي من التعزيز الإيجابي والتعزيز السلبي. التعزيز الإيجابي أن تقول لولدك يا أبي إذا انضبطت بخلق الصدق أنا سأقدم لك هدية، إذا نجحت بعلامات مرتفعة أنا سأقدم لك هدية، إذا حافظت على صلاة الفجر أنا سأقدم لك هدية. هذا تعزيز إيجابي. التعزيز السلبي تقول له إذا رأيتك تكذب فسوف أحرمك من الذهاب معنا في رحلة آخر الأسبوع، إذا كانت علاماتك متدنية فأنا لن أقدم لك هدية، إذا كان رأيتك لا تحافظ على صلاة الفجر أنا سأخصم لك من مصروفك الأسبوعي. هذا تعزيز سلبي. لا بد للمربي من التعزيزين. لذلك الله عز وجل اسمه رب العالمين، والرب مشتق من التربية. فتجدون في القرآن الكريم حديثا طويلا عن التعزيز الإيجابي. الله عز وجل يعد المؤمنين المتقين المنضبطين بالشريعة جنات وخيرات وسعادة في الدنيا والآخرة، وبالمقابل هناك تعزيز سلبي يخوف عباده من أن يخالفوه، لأن النفس حرون ولا بد لها من هذين الجناحين. ويقولون إن السالك إلى الله تعالى لا يصل إليه إلا بجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف. يعني أنت نفسك لا بد أن تؤدبها حينا بالرجاء، يعني أنت تطمع برحمة الله بجنة الله، تذكرها بالنعيم الذي وعدك الله تعالى به إذا أنت التزمت شرع الله، هذا رجاء. والخوف أن تخوفها من عقاب الله تعالى. ويقولون في الدنيا إذا كنت حيا أهل التربية الروحية يقولون ينبغي أن تغلب الخوف على الرجاء، يعني اجعل الخوف 51% والرجاء 49%. الفضيل بن عيام وهو من كبار أولياء الله تعالى ومن كبار الصالحين قال، كان يقول لئن قيل يوم القيامة أن الناس كلهم إلى الجنة إلا واحد لهبت أن أكون أنا، هو من كبار كبار الصالحين، يقول إذا كل الخلق فاتوا على الجنة بس واحد أنا لما حفوت على الجنة، يؤدب نفسه بالخوف من الله تعالى. إذا كنت حيا فاجعل الخوف أغلب من الرجاء، الخوف 51% والرجاء 49%، لكن إذا اقترب الإنسان من أجله وجاءته سكرات الموت ينبغي أن يغلب الرجاء على الخوف طمعا برحمة الله تعالى. فالله عز وجل يقول فأنذرتكم يا عبادي، فأنذرتكم نارا تتوقد وتتوهج وتلتهب. هل يستطيع أحدنا أيها الإخوة أن يضع يده على شمعة؟ هل يستطيع أحدنا لا سمح الله لو صب عليه شيء من الماء الحار يعني يفقد صوابه وربما يغمى عليه من شيء قليل من ماء الحار؟ فكيف وقد قال الله تعالى نارا أحاط بهم سرادقها يعني جدرانها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل، الحديد المذاب يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. نفسك إذا رأيتها تتمادى في المعاصي، إذا رأيت نفسك لا تنضبط بأوامر الله تعالى، فذكرها بعذاب الله تعالى حتى تعود. فأنذركم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الشقي الذي كذب وتولى، كذب بأوامر الله بكلام الله وتولى عن شرعه. يعني تقول له يا أخي العلاقة مع الفتيات اللواتي لا يجوز لك أن تقيم علاقة معهن حرام، بيقول لك هو يعني هلأ شب وهلأ عزه، يعني شلون بده ينضبط بهذا الأمر؟ خلاص خليني أفعل ما شئت ثم بعدين إن شاء الله بدي توب بس يصير عمري 50-60 سنة. بتقول له أخي المال الحرام التعدي على أموال الناس لا يجوز، إذا في حصة إرثية معك لواحد من إخواتك بدك تعطيهم ياهن وإلا أنت آكل للمال الحرام، بيقول لك هلا عم شغلهم وبستفيد منهم، خلص أخي بدي أعطيهم ياهن شي 10 سنين ثانية. إذا رأيت في نفسك تمادي باتجاه الحرام فأنذرها نارا تلظى، إذا كنت قادرا على أن تتحمل حر النار ابقى في تماديك في الحرام. أحيانا فتاة مسلمة لها صديقة بالمدرسة بتقول لها سدي بالله في شخص بضياكي احكي معه، إذا كنت قادرة على تحمل نار جهنم تكلمي مع من شئت. أحيانا صاحب يأخذ بصاحبه نحو تناول مادة محرمة، يقول لك يا أخي أنت جرب هيك همومك كلها بتروح، بس جرب هيك تأخذ شيء من هذا الكأس أو جرب تأخذ شيء من هذا النشوق وبعدين ترتاح كثير. إذا كنت قادرا على أن تتحمل النار فافعل ما بدا لك، بس إذا ما كنت قادرا فلا بد أن ترجع. جاء رجل إلى إبراهيم بن الأدهم وقال له يا شيخ إن نفسي تتمادى في المعاصي، فقال له إذا استطعت أو ضمنت أن تفعل 5 فلا بأس أن تفعل ما شئت من المعاصي. قال هات، قال إذا أردت أن تعطي الله تعالى فلا تسكن في أرضه. قال أين أسكن وكل الأرض أرض الله تعالى؟ قال طيب تسكن في أرضه وتعصيه؟ قال هات الثانية، قال إذا أردت أن تعصيه فلا تأكل من رزقه. قال لك أنا منين بدي أكل؟ قال طيب تسكن أرضه وتأكل رزقه وتعصيه؟ قال هات الثالثة، قال إذا أردت أن تعصيه فاعصه في مكان لا يراك فيه. أما ما معقول شايفك وأنت تعصيه، أقل شيء يعني لا إليك مكان ما يراك. وبالمناسبة لو كنت في غرفتك الخاصة وأغلقت على نفسك الباب هو معك ويسمع ويرى، ولو كنت على البلكون تبعك في المساء والإضاءة عندك في الغرف والبلكون مطفية وفي غرفة مقابلة في البناء الآخر الإضاءة موجودة ورحت تنظر إلى ما لا يحل فاعلم بأن الله تعالى رآك، وإن كان ما في أحد من أهلك رآه لكن الله رآه. إذا كنت تريد أن تعصيه أعطيه في مكان لا يراك. قال كيف؟ والله عز وجل يراني في كل مكان. قال تسكن أرضه وتأكل رزقه ويراك ثم تعصيه؟ قال هات الرابعة. قال إذا أردت أن تعصيه وجاءك ملك الموت فادفعه عنك، قل له مالي رايح معك، ما بدي أموت، أنا إلي رتبة عالية، أنا معي مصاري كثير، أنا دفعتني شاب وسيم وجميل وحياتي بأولها، ما بدي روح. قال لا يستجيب لي. قال هات الخامسة. قال إذا أردت أن تعصيه وجاءتك يوم القيامة زبانية النار لتسوقك إلى النار فلا تذهب معهم. فالشاب قال إني أتوب إلى الله تعالى. فيا أيها الإخوة، إذا وجدت في نفسك بعدا عن أوامر الله تعالى لا بد أن تخوفها، لا بد أن تحذرها عذاب الله تعالى. هذا ليس فوبيا وليس رهاب. يعني بعض الناس يقول لك يا أخي في مرات المشايخ بيحكون عن نار جهنم، يا أخي في مرات المشايخ بيحكون عن القبر وعذابه. طيب هذا جزء من طرق التربية حتى تنضبط نفسك وتنضبط نفسي بأوامر الله تعالى. جزء من النبي صلى الله عليه وسلم حدث أصحابه عن النار وما يتعلق بها وحدثهم عن الجنة. نحن لا نريد أنه يصير معك أي نعم رهاب بحيث أنك ما عاد تتحرك في مكانك، بس خليها 51-49 حتى تبقى نفسك تمشي بالطريق الذي أراده الله تعالى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى. الذي ينضبط بأوامر الله تعالى، قل ما يفعل الله بعذابكم؟ الله خلقت الخلق ليربح علي لا ليربح عليهم، أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت. تخيل، يعني أنا أقول إذا أنت زارك ضيف في العادة بتعد لهذا الضيف بما يتناسب مع مقامه. يعني مرات بيكون الضيف يعني إنسان بسيط ما بتحتاج أنك تعد له، يعني الشيء الموجود تقدمه، بس إذا الضيف كبير له مكانة عالية بتعد له إعداد يليق به. تخيلوا بأن الله عز وجل يعد لكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات، يقول أعددت، الله مجهز لنا شيء من النعيم كبير جدا. بعدين يقول لعبادي الصالحين ما لا عين رأت، بعمركم ما شايفين النعيم الذي أنا أعددته لكم، ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذا لك. الله عز وجل يريد أن يسعدك في الدنيا ويسعدك في الآخرة. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الله يريد أن يسعدك، الله يريد أن يرفع لك ذكرك، أن يشرح لك صدرك، أن يجعلك من السعداء في الدنيا وفي الآخرة. لما قال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال المفسرون إلا ليسعدوا بعبادتي. العبادة سعادة، والانضباط بالشرع سعادة، والابتعاد عن المحرمات سعادة. يعني في دراسة أيها الإخوة جرت في كلية الطب في جامعة دمشق، 6 من الأطباء رسالة تخرج، عنوان الرسالة العلاقات الجنسية الشرعية وغير الشرعية في مدينة دمشق وما حولها. هؤلاء الطلاب أعدوا استمارة فيها 100 سؤال، نوعين من الاستمارات، استمارات للمتزوجين واستمارات لغير المتزوجين. الآن وزعوا من هذه الاستمارات 1000 نسخة، نزلوا إلى أطراف المدينة وإلى حدائق المدينة وإلى أماكن تجمع الناس وصاروا يقدموا هذه الاستمارات، ويقولون لقارئ هذه الاستمارة هذا الاستبيان، يقولون أنت اقرأ الموجود، نريدك أن تجيب عليه صادقا لأنه بحث علمي، وإذا أحببت لا تجيب يعني تصاب بحرج، لك أن تقول لنا والله أنا بعتذر، ما في شيء يلزم، يعني ما مطلوب أن تكتب اسمك ولا مطلوب أن تكتب شيء عن هويتك، بس هذا بحث علمي نريد إجابات دقيقة. في استمارة المتزوجين في سؤال: هل ارتكبت شيئا محرما في علاقاتك مع النساء قبل الزواج؟ بعض الأوراق مكتوب نعم، وهي قليلة والحمد لله. هلأ في سؤال بعده، بعد شيء 4 أسئلة: هل أنت سعيد في علاقتك الخاصة مع زوجتك؟ الآن النتيجة القوية جدا، كل الذين كتبوا أنهم ارتكبوا حراما قبل الزواج كتبوا لسنا سعداء مع أهل بيتنا بعد الزواج، كل 100%. يعني إذا كان 5 كتبوا نعم في مشاكل قبل الزواج، هم 5 نفسهم كتبوا لا، ليسوا سعداء مع أهل بيتهم بعد الزواج. أول عقوبة في الدنيا للذي يخالف الله تعالى أنه لا يرتاح. لذلك لما الله عز وجل أمرنا بالانضباط بالشرع هذا لسعادتنا، لراحتنا، لما قال لا تطلقوا أبصاركم إلى المحرمات، هذا الله ما بيستفيد شيء، لكن العباد هم الذين يستفيدون. تقوى الله تعالى تسعدك، تريحك، تجعلك في بحبوحة، في سعة. يعني مرة جاءني شاب والله وهو يبكي، وقبل أن يأتي إلي اتصل في الساعة 3 ليلا، شاب عمره 25 سنة، له مكانة علمية ومكانة أسرية، يبكي في 3 ليلا. والله أنا خفت، يعني اتصل قال أستاذ أنا فلان عرفتني، كنت من زمان أنا أحضر في المسجد، أنا يعني الساعة 3 ليلا شو يا غافل إليك الله. قلت طيب تفضل خير. قال أنا محتاج إليك، يعني حاجة كثير كبيرة. وصار يبكي. أنا خفت، قلت له أين أنت؟ قلت لحالي إما بشي فرع أمن جنائي والله، وإما بشي مشفى، وإما صادمت سيارة هو الآن تحت شي سيارة عم يتكلم معي. قلت وين أنت؟ قال أنا في البيت. لما قال في البيت أنا ارتحت. قلت طيب تفضل شو بتريد؟ قال يلا بس حتى دقيقة أخرج من البيت بدي أتكلم. سكر الهاتف، بعد دقيقة دقيقتين اتصل. ما لك؟ قال والله أنا حابب فتاة وأهلا. يعني هلأ نحن ممكن نضحك أيها الإخوة، بس هو فعلا صادق في الأمر. قال وأهلها يريدون أن يزوجونها، أن يزوجوها. في خاطبين جايين في هذا الأسبوع وبدهم يعفويا. قلوا طيب. قال وأنا لابد أتقدم لخطبتها. الطيب. قال أبي ما بيوافق أبدا. قلوا ماشي. قال لي لا يوجد أحد بالدنيا ممكن يقنع أبي غير أنت، لأنه أبي يثق بك، فبدي إياك أنه تجي تقنع أبي قبل ما تروح البنت من بين يدي. وجعل يبكي مرة ثانية. قلوا خلاص خلاص صدق لساعدك، بس هلأ أروح نام، هلأ الساعة 3 وصباحا بلتقي أنا وياك. والله لما التقينا في الظهر الساعة 11، صدقوا لما وعدته في مسجد، لما رآني داخل، طبعا وصلان قبلي هو جالس، لما رآني داخل ركض إلي وعانقني كأنه غريق، يعني ووجد من ينقذه، وصار يبكي. قلت له طيب خلاص خلاص، لا في ناس، يعني في ناس بالمسجد، خلاص حساعدك، اصبر يا رجل. والله يا أيها الإخوة، أنت تحزن أن تجد شابا يتساقط يتهاوى، ما لك يا أخي؟ لنفترض. لذلك يا جماعة ادعوا الله ما يعلق قلوبنا إلا بالله وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يعني مهما أحببت شيئا عذبت به. مرات واحد يحب ابنه محبة كبيرة، يا سيدي يعذب بهذه المحبة. لا تعلق قلبك إلا بالله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم. مرات إنسان متعلق قلبه بالمال، يا لطيف شو بحب المال، يا لطيف شو بحب المحل تبعه، يا لطيف شو بحب الشركة، يعني بيشعر جنته وكل يعني خلاصة حياته وآخرته بهالشركة تبعه. لا تعلق قلبك. مرات إنسان بعيادته، يعني شايف عيادته ما له مصدق، لا تعلق قلبك. مرات بزوجته،
يعني بيحب زوجته بيحبها حتى يعني الرمق الأخير. نحن طبيعة الإنسان بيحب يعني زينا للناس أنا بحب زوجتي وبحب أولادي وبحب مالي وبحب عملي، بس خلي تعلق قلبك القوي بالله وبرسوله. المهم جلست معه استقرأت منه معطيات هذه الفتاة، كل المعطيات لا تصلح أن تكون زوجة له، لا علميا ولا اجتماعيا ولا دينيا ولا ماديا ولا أخلاقيا ولا تربويا، ولا واحد من المعطيات، وحتى ولا جمالا. لأنه بأثناء كلامه يقول لي، يقول أنه رفقاته بيقولوا له أنه هو يضرب شو أجداد أنه شلون حاسبها هو أحلى منه 50 مرة هيك بالمعطيات يعني، بس الحب يعمي ويصم، ما عاد بيشوف ولا عاد يسمع. فيا أيها الإخوة، هذا لأنه خالف أمر الله. هلأ من وين بدأ الطريق هذا الحب؟ وهو فعلا صادق يعني في هذا المحبة بالطبع، يعني نحن ما مشينا معه بالاتجاه الذي يريد، وأصيب بمرض شديد. بس معلش خلي يمرض شهر وشهرين وثلاثة أحسن ما يدمر حياته، كل حياته ستتدمر إذا تزوج هذه الفتاة. سبب عذابه أنه أطلق بصره أولا. يعني هلأ هو، هلأ كلياتكم أنتوا الجالسين الحمد لله ما حبيتوها لهذيك المحبة الخارقة الحارقة، السبب لأنكم ما رأيتموها مرتاحين. هو لو غض بصره عنها في أول لقاء، يعني هو بيشتغل بشركة اتصالات، اجت لتحاسب بالفواتير، بدأ الحديث وتمادى تمادى، وصل بعد أشهرين إلى هذا الحب. لو أنه غض بصره لارتاح، لو أنه كف لسانه عن الكلام الذي لا يعني لارتاح، لو أنه غض سمعه عن الكلام الذي لا يليق لارتاح. أما وإنه قد فعل ما فعل، الآن صار يعذب، يعذب في الدنيا. لذلك أيها الإخوة، تقوى الله تعالى يا شباب، يا أيها الأخوات، يا أيها الإخوة والأخوات، تقوى الله تعالى سبب لراحتك ولسعادتك في الدنيا. شوف الإنسان الذي يأخذ مالا حلالا ينام على وسادته في الليل قرير العين، شوف الإنسان المتصدق، شوف الإنسان اللي الله بيجري على إيده مثلا قضاء حاجة إنسان. مرات يعني الإخوة يلمسون هذا الأمر، إذا الله جعله سبب في مريض بالمشفى كان ما عم يقدر يدفع فاتورة المشفى، وهو الله أكرمه أنه سدد هذه الفاتورة، يا لطيف تشعر عنده سعادة داخلية تملأه. إذا الله جعله سبب لزواج شاب صالح أو فتاة صالحة، الله أكرمه بأنه اشترى بيت لأسرة، يا لطيف تحسه مسرور، في عنده سعادة داخلية أنه الله استخدمه في هذه الفعلة. فالصالحون ينامون قريري العين مرتاحين، والعياذ بالله والذي في حقوق للعباد في رقبته يخاف من خياله، يخاف يعني أي اتصال هاتفي ما بيعرف الرقم بيقول أبصر، أبصر أنه محضر، أبصر أنه إيش مستدعي تبع محكمة، أبصر أنه واحد خايف من كل شيء حوله. وسيجنبها الأتقى، وفي الآخرة كمان أهل التقوى في اطمئنان وراحة، وأهل الكذب والتولي عن حضرة الله تعالى يعذبون بكذبهم على الله وتوليهم. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. التقوى 256 مرة أو 258 مرة وردت في القرآن الكريم، وما من خطيب جمعة كما تسمعون إلا ويقول أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وخلاصة هذا الدين تقوى الله، أن يجدك حيث أمرك وأن يستقيدك حيث نهاك. من صفات هذا المتقي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يعني يؤتي بعض ماله يتزكى، يزكي نفسه من الشح والبخل. طبيعة النفس ما بتحب تدفع شيء، بتحب تأخذ كل شيء، فحتى تزكي نفسك بدك تدرب نفسك على البذل. الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى. هذا العطاء ليس لأجل أن يكافأ في الدنيا. عشان هيك أيها الإخوة، مرات إنسان بيعمل عمل صالح الطرف الآخر بدل ما يعني يكافئه بعمل صالح آخر بشكر بثناء ربما يغدر به ربما يسيء له. هلا اللي حاطط عينه بعين رب العالمين بيقول لك أنا فعلت لله، أما اللي هو ناظر إلى العباد بيقول لك أنا ما عاد أفعل الخير، لكني فعلت خير مع فلان وفلان وفلان ما بين معهم. إذا ما بين مع الخلق لابد أن الأمر عند الخالق 100% لا يضيع. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، والله ما من عمل صالح تفعله إلا ستكافأ عليه في الدنيا وفي الآخرة. من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس. أنت خلي عينك بعين الله، مرات إنسان بيكرم عامل عنده بيساعده بزواجه مثلا، بيقوم هالعامل بدل ما يكافئ صاحب العمل بزيادة انضباط والتزام ووفاء له بيحمل حاله وبيمشي. يقول لك أخي ليك أكرمت العامل أمشي. أنت إذا تنظر إلى الله عز وجل أجرك كامل 100%، وبالعكس لعل الأجر يكون بهالطريقة أكثر. فلا تخشى، يعني استمر أنت في العمل الصالح، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. سيدنا أبو بكر كان تاجرا غنيا وكان يعتق العبيد إماء نساء ورجالا، وكثيرا ما كان يعتق النساء ويعتق الرجال المسنين. فقال له أبوه يا أبا بكر إذا أردت أن تعتق، يعني عم تدفع وتدفع، فأعتق رجالا شبابا جلدين، لا إلك شباب أقوياء، حتى ينفعك عتقهم. إنه بكرة هذا إذا أنت اعتقت الشاب بخدمك بدير باله عليك بدافع عنك بناصرك. قال يا أبتي أو يا أبي إنما أفعل ما أفعل أرجو وجه الله. أنا ما أفكر إنه هذه مرة ما بتقدر تعيني، هذا شيخ ما بيقدر يعيني، أنا أرجو وجه الله تعالى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. تذكرون القصة بأنه أحد أمراء جيوش المسلمين كان يحاصر الروم، استعصى عليهم الحصن والمسلمون مراقصين على أطراف الحصن وكاد يعني يتعبوا تعبا شديدا. فاستنفر أمير الجيش الناس بده شي واحد يروح يخترق الحصن عشان يفتح الباب لجند المسلمين. طبعا بس اختراق الحصن في الغالب هذا مقتول، لأنه الرماة واقفين على أطراف الحصن، ثم أنت ستدخل إلى داخل يعني ديار الأعداء في يعني يمكن 99% مقتول، بس لعله يفتح له. فعلا في يوم من الأيام بيدخل رجل بيفتح باب الحصن ويدخل جيوش المسلمين وينتصر الجيش. فالأمير المسلم بيخطب بالناس بيقول من صاحب النقب، مين هذا اللي ساوى هالثقب بهذا الجدار أو دخل من الثقب وفتح لنا الباب؟ ما جاء أحد. طبعا هذه رتبة عالية يعني في الدنيا، إذا واحد يمكن بيعطوه وسام البلد كله أنه فعل هذه الفعلة. قال من صاحب النقد؟ ما أحد أجاب. قال أسأله بحقي عليه وبالله تعالى أن يأتيني، وقد أمرت الحاجب أن يدخله متى شاء. ففي الليل بعد صلاة العشاء بيجي رجل عند الحاجب بيقول له أنا أريد أن ألقى يعني أقابل الأمير. قال أنت صاحب النقد؟ قال له أنا أدلكم عليه. فبيدخل بيقابل الأمير بيقول له بتعرف صاحب النقب؟ يقول نعم. قال بس صاحب النقب يشترط عليك 3 شروط. قال ما هي؟ قال يشترط عليك أولا ألا تكافئه. قال طيب. ويشترط عليك ثانيا ألا تسود اسمه في صحيفة وترفعها إلى أمير المؤمنين إلى الخليفة، ما بده ينذكر اسمه. قال طيب. قال ويشترط عليك ألا تسأله من أي قبيلة هو، يعني هو بيجي لعندك بس ما بده تجي تستفسر منه. قال ماشي. فرفع اللسان عن وجهه وقال أنا صاحب النقد إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الآن تجد الحمد لله في عدد من الإخوة يعملون من الأعمال الصالحات الكبيرة وخلاص، يعني هو مخفي عن العباد، وهذا أسلم والله وأكثر طمأنينة للقلب. قال أمير الجيش كان بعدها كلما صلى صلاه يدعو في سجوده ويقول اللهم احشرني مع صاحب النقب. شو صور رجل كافي إلى منزل عالي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. لئن اتقيت الله وآتيت مالك تتزكى مبتغيا بهذا وجه الله تعالى فاعلم بأن الله تعالى سيرضيك. جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن آخر أهل الجنة دخولا فيها رجل يدخل بعدما تقاسم الناس منازلهم فيقول يا رب تقاسم الناس منازلهم في الجنة فما لي ما عصفي بشي. فيقول يا عبدي أما يرضيك أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ قل نعم بلى يا رب أرضى. قال فإن لك ذلك ومثله 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 حتى عد بيديه عشر أمثال. فيقول العبد رضيت رضيت يا رب. الله إذا أعطى أدهش. فتخيل الله يقول ولا سوف يرضى تكرم عينك والله لنرضيك رضا هذا في الدنيا وفي الآخرة إن انضبطت بأمر الله تعالى. أيها الشاب إذا امتنعت عن النظر إلى الحرام أو مخالطة من لا يحل لك أن تخالط. أيها التاجر إذا انضبطت بأوامر الله في الحلال والحرام. أيتها الزوجة إذا اتقيت الله تعالى في زوجك وأولادك الله يعدك بأنه سيرضيك في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله تعالى أن يرضينا وأن يرضى علينا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.